بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول رحمه الله، يقول تعالى آمرا عباده: إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها ولا يأتيها، يسكنها لكنه لا يأتيها، فإن أتاها فقد أرجعها. فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم، وهذا صحيح عن مجاهد وغيره. وأما أثر ابن عباس فهو من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وعند ابن جرير بلفظ أنه قال: وإن لم تجد إلا ناحية بيتك، وإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه، يعني لا يتكلف، كما أنه يسكن يسكنها فلا يتكلف ولا أيضا يطردها من البيت. وقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال المقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وهذا صح نحوه عن مجاهد عند ابن جرير، فهو يشمل أمرين: الأمر الأول أنه يضيق عليها لتفتدي بمالها وتخالعه ولا يطلق، والصورة الثانية أنه يطلقها ويتركها في بيتها ثم يضيق عليها لتخرج من البيت قبل انتهاء عدتها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها، يعني كلما قربت العدة أن تنتهي يراجع لأجل أن يضيق عليها، لا هو بالذي أرجعها، كما قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا، ولا هو بالذي طلقها وفارقها. وكل هذا منهي عنه. قال: وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في الباء إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وممكن أن يقال: إذا كان هذا في البائن فهو في الرجعية من باب أولى. وهذا صحيح، وهو الذي اختاره أو قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وأن الآية عامة في الرجعية والبائن، فإنها إن كانت حاملا يجب عليه أن نفق حتى تضع حملها. فإذا كان يجب عليه أن ينفق على المطلقة طلاقا بائنا، فالطلاق فالمطلقة طلاقا رجعيا من باب أولى، أن ينفق عليها حتى تضع حملها. بل إن المطلقة طلاقا رجعيا ولو لم تكن حاملا فإنها تبقى في بيتها في بيته وعليه النفقة حتى تنتهي عدتها. ولكن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة مطلقا إلا إذا كانت حاملا وليس لها سكنى، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما إذا كانت حاملا لظاهر هذه الآية، فإن هذه الآية عامة: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال ابن كثير وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. المطلقة طلاقا رجعيا ينفق عليها حتى تنتهي عدتها، فإن كانت حاملا فإنه ينفق عليها حتى تضع حملها. واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وظاهر الآية أن القول الأول هو الصواب، أنه النفقة لها بواسطة الحمل، فإن الله يقول: فأنفقوا عليهن، ولم يقل: فأنفقوا على الحمل. ثم إن الحمل في ذلك الوقت وهو في بطن أمه لا يحتاج إلى نفقة، وإنما النفقة لأمه بواسطته أو بسببه. قال: وقوله فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبى وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، أي مما يعطى النساء من الأجرة، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة. وكثيرا ما يحيل الشرع على العرف في مثل هذه المسائل التي لا تنضبط بمقدار معين في الأدلة، وإنما ترجع إلى عرف الناس. وأتمروا بينكم بمعروف، ومعنى ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أنها تبالغ في النفقة في وقت إرضاعها، ولا أيضا للزوج أو للرجل أن يظلمها فلا يعطيها شيئا، كما قال في سورة البقرة: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع لها غيرها فليسترضع لها له غيرها إذا كانت أبت أن ترضعه إلا بمال كثير وهو لا يستطيع، ينظر امرأة أخرى ترضعه، أو دفع قليلا لها أن ترفض إرضاعه فينظر غيرها. قال: فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها، يعني أعطاها قليلا أو هي طلبت كثيرا فأبى وذهب وبحث عن امرأة ترضع ولده واتفق معها على مال معين، فقالت أم الولد: أنا آخذ هذا المال وأرضعه، فلها ذلك، فهي أحق بولدها. وقوله: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ذو سعة من سعته، وهذا كله يرجع تقديره إلى عرف الناس. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، وهو محمد بن حميد الرازي شديد الضعف ضعيف، بل بعضهم يقول متروك. قال: حدثنا حكام عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقيل للرسول: انظر ما يصنع بها. إذا هو أخذها فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاء الرسول فأخبره فقال رحمه الله: تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا ضعيف، فيه ابن حميد متروك، ولكن يغني عن هذا: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة فإنه يرى، يحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله جميل يحب الجمال. فلا يتكلف سواء كان في نفقته أو مطعمه أو ملبسه أو مشربه، ولا أيضا يبخل بما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف. قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر 10 أواق فتصدق منها بوقية، وكان لآخر 100 أوقية فتصدق منها ب10 أواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ضعيف، لأجل محمد بن إسماعيل بن عياش. قال: وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى، ووعده حق وهو لا يخلفه، وهذا كقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهكذا: إن الفرج مع الكرب. وقد روى الإمام أحمد حقا حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب، والشهر ضعيف. قال: قال أبو هريرة: بين رجل وامرأة لهم له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مصغبة شديدة، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر، أتاك رزق الله. فاستحثها فقال: ويحك، ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم، هنيها ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطواء. قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به، فإني قد بلغت وجهدت. قالت: نعم، الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحيها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، هو قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وهذا ضعيف، فيه علتان: شهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه فهو ضعيف، ولكن يغني عنه حديث جابر في حادثة الخندق، فيما جعل الله عز وجل من البركة في طعام جابر وزوجته. وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت. قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. وهذا ضعيف، وقد ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة أبي بكر بن عياش، قالوا ولا يحتمل تفرد أبي بكر بن عياش. وهكذا الإمام أحمد أنكره كما في العلل للخلال الأول 23، ولكن يغني عنه الأحاديث الأخرى التي فيها حلول البركة في الطعام بحديث جابر وغيره. وهذا أمر يسير، وهو من كرامات الأولياء التي جعلها الله جل وعلا لعباده بعدما يحصل لهم من العسر، فينفس عنهم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا فيه آداب عظيمة في باب الطلاق، وأن الرجل إذا طلق امرأته فإنه ينبغي أن ينضبط بالشرع في نفقتها، في طلاقها، في سكناها، في نفقة حملها. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، عظمة الإسلام، وما جعل الله عز وجل فيه من التنظيم العظيم وأداء الحقوق بين الرجل والمرأة والفرد والأسرة والمجتمع، بما لا يضيع حق هذا ولا يعطى هذا من حق هذا، بل يعطي كل ذي حق حقه. فالرجل يأخذ حقه والمرأة تأخذ حقها، سواء اجتمع بزواج أو افترق بطلاق، وهكذا سائر الحقوق التي بينها الله جل وعلا. وقوله في الآية فإن أرضعن لكم، يعني أن المرأة إذا أبت أن ترضع الولد فإنه لها ذلك، ولكن غالبا أن الأم لا تترك ولدها لغيرها، وإن لا فإن لها ذلك. فإن أرضعن لكم، مفهوم الآية أن إن لم ترضع فإنه ينظر له من يرضعه، لكن كما قال ابن كثير لا بد أن تعطيه لبن الولادة الذي يسمى باللبى، ثم بعد ذلك لها أن ترضعه بالمعروف، كما قال ائتمروا بينكم بالمعروف، سواء تنازلت عن الأجرة أو طلبت الأجرة بالمعروف، ولها أن تتنازل بالكلية فلا ترضعه، فيذهب أو يبحث أبوه من يرضعه من النساء مكانها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.